بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد كنا قرأنا في الدرس الماضي قول ابن حجر رحمه الله: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنين، أو بهما أو بواحد. قال: فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي، والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعم، والرابع الغريب. ثم نواصل من بعد ذلك. والأوراق التي ستعطى للإخوة بعد الدرس يعيدونها، لأنه نسي أن يطبع صفحة 84، فتستفيدون منها في الدرس ثم تعيدونها ليتمم عليها الورقة الناقصة ويعطيكم إياها غدا إن شاء الله تعالى. قال: وكلها سوى الأول أحد. تقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد. له حكمان، أو حكمه يختلف باعتبار المقصد من التقسيم. انتبهوا لهذه الفائدة التي نقولها عند المحدثين أو عند أهل الحديث وأهل الأصول: يقسمون الحديث إلى متواتر وماذا؟ وآحاد. ما حكم هذا التقسيم؟ الجواب: حكمه يختلف باختلاف المغزى والمقصد من التقسيم. فمن قسمه باعتبار النظرة العلمية والفائدة من جهة العدد كتقسيم الفنون والعلوم، فهذا التقسيم لا شيء فيه، هو من باب ترتيب الفوائد وتقسيمها، وهذا يقال في هذه المسألة وفي غيرها. فإن من قسمه بهذا الاعتبار نظر إلى كثرة طرق، فسمى ما كثر طرقه متواترا مشهورا، وإلى قلة طرق فسمى ما قلت طرقه عزيزا أو عزيزا أو غريبا، ونشأ عنده التقسيم باعتبار الطرق إلى متواتر وآحاد، فكل ما عدا المتواتر يندرج تحت الآحاد. من حيث التقسيم بهذا الاعتبار، اعتبار النظرة العلمية البحتة والفائدة الترتيبية والنظر إلى المضمون من طرق تقل أو تكثر، لا شيء فيه. وأما من قسمه باعتبار مغزى عقدي، قسمه ليبني عليه أثرا عقديا يعتقده هو ويبطل به بابا واسعا من أبواب مسائل الاعتقاد، فهذا يقال فيه تقسيم مبتدع، ومن ذهب إليه بهذا الاعتبار صار مبتدعا. وهذا كالمعتزلة الذين أخذوا هذا التقسيم وبنوا عليه أن أحاديث الاعتقاد التي تكون في قسم الآحاد لا تنهض دليلا، وإنما الذي ينهض دليلا في باب الاعتقاد ما كان في القرآن أو في متواتر الحديث، ويرون أن الحديث الآحاد ليس بحجة في العقيدة. هذه طريقة مبتدعة، وألف أهل العلم في الرد عليها بأن حديث الآحاد حجة في الأحكام والعقائد، لأنهم ذهبوا إلى نوع وضرب من الفلسفة فقالوا أحاديث الآحاد تقبل في باب الأحكام الفقهية وترد في باب العقائد، فقاموا بهذا التفصيل وأتوا بهذا التفصيل الذي ليس عليه دليل. ولكن لما كانت أكثر المسائل التي هي ردود عليهم دلت عليها أحاديث السنة، فأرادوا أن يقللوا من الردود عليهم، يقللوا من الردود عليهم بأن اقتطعوا جزءا كبيرا من أدلة الاعتقاد وأدخلوه فيما يسمى بالآحاد، وقالوا هذا غير مقبول في العقيدة. فكلما ذكر لهم حديث قالوا هذا آحاد، فكان رده عندهم بمنتهى السهولة على مذهبهم الباطل. واضح؟ إذن من قسم هذا التقسيم لمغزى عقائدي كالمعتزلة فتقسيمهم مبتدع، ومن ذهب إليه فإنه يقال فيه إنه ابتدع ويلحق بأهل البدع، لأن هذا ليس بمعروف عند أحد من السلف، وإنما المعروف عندهم قبول خبر الواحد كما قرره أهل العلم. قال وكلها سوى الأول آحاد، وفيها المقبول والمردود. وكلها سوى الأول يعني كلها، المقصود المشهور والعزيز والغريب، سوى الأول أي سوى المتواتر، آحاد يعني يقال لها آحاد. وآحاد معناها آحاد جمع لواحد لكن على نوع من القلب، قال أو جمع أحد بمعنى واحد. طيب، وقد يكون جمعا للجمع. وفيها المقبول والمردود، يعني أن الآحاد فيها ما هو مقبول وفيها ما هو مردود، أما المتواتر فإنه يكون صحيحا حتى إنه لا يبحث في سنده، المتواتر لتواتره لا يحتاج إلى أن يبحث في طرقه وأسانيده لأنها قد بلغت مبلغ التواتر وأفادت العلم اليقيني. وفيها المقبول والمردود، لماذا؟ قال لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها. يتوقف الاستدلال على الحديث العزيز أو الغريب أو المشهور على البحث، توقف على البحث عن أحوال رواتها، هل هم مقبولون أم مردودون، وهل الطرق يتقوى بها الحديث أم لا يتقوى إن كان فيها ضعف، دون الأول أي دون المتواتر، فالمتواتر لا يحتاج إلى استدلال ونظر في الرواة. وقد يقع فيها يعني في الآحاد ما يفيد العلم النظري بالقرائن، يقصد هذا الآن القسم الثاني من أقسام العلم. العلم الأول علم يقيني والضروري، الثاني هذا نظري استدلالي. قوله وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري، يعني يريد أن يقول إنها تفيد غلبة الظن. حديث صح سنده، حديث صح سنده قالوا يفيد غلبة الظن، أي يغلب على ظننا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، ظن الراجح. ويحتمل أنه لم يقله بنسبة 10% 5% نسبة مرجوحة، هذا معنى قولهم يفيد غلبة الظن. حديث وجدته صحيحا قالوا بغلبة الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. طيب المتواتر، المتواتر قالوا أفاد العلم اليقيني الضروري. الآحاد قالوا الأصل فيه غلبة الظن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله بغلبة الظن، أي يغلب على ظننا أنه قاله. هل يفيد العلم؟ هل يفيد العلم؟ هل يمكن أن نصل إلى علم يقين، يعني إلى علم الذي هو ليس ظنا وإنما نسبة 100% أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله؟ يقول ابن حجر قد يقع فيها يعني في الآحاد ما يفيد العلم النظري بالقرائن، يعني يكون في أصله يفيد غلبة الظن، لكن بالنظر والاستدلال والقرائن لا نزال نرتقي بهذا الظن إلى أن يصل إلى العلم. فيقع الحديث مثلا أول ما يقع على الباحث فيغلب على ظنه 70% 80% أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله مثلا، فلا يزال يبحث ويستدل بقرائن حتى يصل إلى علم مثل الشمس، يذهب عنه الظن ويصل العلم. لكن هذا العلم الذي وصلها ليس علما ضروريا كالعلم الذي وصل بالتواتر، وإنما علم نظري، علم نظري بالاستدلال. كيف ذلك؟ كأن ينظر إلى هذا السند فيجده مسلسلا بالأئمة، مالك عن نافع عن ابن عمر، ومالك يروي عنه مثلا إمام من الأئمة، وهكذا كالحديث الذي رواه مثلا أحمد عن الشافعي عن مالك. طيب هؤلاء الأئمة، طيب وهكذا عن نافع عن ابن عمر، أو حديث آخر جاءت القرائن فيه باعتبار اتفق عليه الشيخان، متفق عليه ورواته ثقات أثبات أئمة حفاظ ضابطون، فتأتي قرائن تقوي أن هذا غلبة الظن هذه تصل إلى العلم. هذا معنى قوله وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار، أي على الذي اختاره. فذهب إلى التوسط في مسألة الحديث الذي يقال فيه حديث صحيح. إذن انتبهوا الآن، الحديث المتواتر يفيد العلم اليقيني الضروري، وهذا قد فرغ منه، يجب العمل به بمقتضاه، يجب العمل بمقتضاه، إن كان اعتقادا يعتقد، إن كان قولا يقال، إن كان فعلا يفعل، على جهة الوجوب، على جهة الاستحباب، وإن كان تركا يترك، على جهة التحريم، على جهة الكراهة، فيعمل به على مقتضى ما دل عليه مضمونه، يجب العمل به، يفيد العلم اليقيني الضروري ويجب العمل به، هذا المتواتر. الآحاد الذي يقال فيه صحيح وهو مشهور أو عزيز أو غريب أو غريب، هذا الحديث الذي هكذا حاله قالوا يفيد غلبة الظن. انظروا الآن من حيث الإفادة، إفادة شيء اسمه عمل، إفادة شيء اسمه عمل، الإفادة التي هي العلم أين مرتبته من العلم؟ قالوا أفاد غلبة الظن. وما مرتبته من العمل؟ قالوا يجب العمل به لوجوب العمل بغلبة الظن في باب يعني أدلة الشريعة. فهم يقولون، هؤلاء الجمهور الذين أخذوا بهذا القول، قالوا يجب العمل به، ليس معنى أنه أفاد غلبة الظن أنه لا يعمل به، بل يجب العمل به، وإن أفاد غلبة الظن يجب العمل بمقتضاه. طيب، هذا مذهب الجمهور. هناك من ذهب إلى أن الحديث إذا صح، طيب الجمهور الذين قالوا يفيد غلبة الظن، منهم من ذهب إلى أن بعض الأحاديث التي تفيد غلبة الظن قد ترتقي بالنظر والاستدلال بالقرائن التي تحتف بها إلى إفادة العلم. واضح؟ أحاديث آحاد يقولون تفيد غلبة الظن، قسم من أحاديث الآحاد بقرائن تحتف بها ترتقي إلى أن تكون ماذا؟ تفيد العلم. لكن هل هو العلم الضروري أو العلم النظري؟ النظري الذي هو عن طريق النظر والاستدلال والقرائن التي احتفت به. ومثلوا لذلك بأحاديث الصحيحين. هذا المذهب الذي هو في ضمن مذهب الجمهور، خروج طائفة وذهبوا إلى هذا القول، هم توسطوا بين هذا القول وبين الذي بعده، بين هذا القول وبين الذي بعده. طيب، وهذا مذهب ابن حجر ومذهب ابن الصلاح النووي وهكذا. طيب، مذهب ابن حجر وابن الصلاح، القول الذي بعده أن الحديث إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يفيد العلم ويجب العمل بمقتضاه، يفيد العلم ويجب العمل بمقتضاه، لا نشك ولا نتشكك. هذا مذهب من؟ هذا مذهب ابن حزم ومذهب جماعة ذكرهم ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة، وذكرهم كذلك أيضا بعض الحفاظ، وهو مذهب الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الباعث، يعني على اختصار علوم الحديث، على الباعث الحثيث، في الباعث الحثيث، أنه يفيد العلم ويجب العمل به بمقتضاه. إذن انظر الآن، نرتب الأقوال. المتواتر مفروغ منه، ماذا يفيد؟ العلم الضروري ويجب العمل بمقتضاه. الآحاد ما صح من الآحاد ودخل في دائرة القبول، صح ودخل في دائرة القبول، أما الضعيف فهذا شيء آخر، لكن ما صح ودخل في دائرة القبول المقبول من الآحاد، الجمهور يقولون يفيد ماذا؟ يفيد غلبة الظن ويجب العمل بمقتضاه، لأن العمل بغلبة الظن لازمة. خرج من الجمهور علماء ومحققون فقالوا وقد يوجد من هذه الأحاديث ما يفيد العلم النظري الاستدلالي بالقرائن كأحاديث الصحيحين أو أحاديث ينظر فيها إلى صفة الرواة وإلى قوة الطرق فتفيد العلم اليقيني تفيد العلم النظري. طيب القسم الثالث قول الثالث القول الجمهور يمكن نجعلهم على قسمين قسم الجمهور غلبة الظن مطلقا والقسم الثاني التفصيل أن بعضها قد يصل إلى العلم. القسم الثالث هو قول من يقول إن الحديث إذا صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يفيد ماذا؟ فإنه يفيد العلم ويجب العمل به. هذا مذهب من؟ ابن حزم اختاره أحمد شاكر قال مال إليه ابن القيم رحمه الله الصواعق المرسلة لأنه يرد على المعتزلة وعلى المعطلة الذين قالوا يفيد الظن فلا يقبل، قال بل يفيد العلم، بل يفيد ماذا؟ العلم. طيب بارك الله فيكم. طيب هذا نقف به اليوم، تأخرنا قليلا فضاق الوقت، إن شاء الله تعالى في الدرس القادم نأخذ ماذا قسطا أكبر في الدرس، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. وهذه المسائل من المسائل التي انتقدوها على أبي الحسن المأربي وناقشوه فيها، وكان المشايخ في ذلك الوقت في كذا يذهبون إلى ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله من أنه يفيد العلم، يفيد العلم ولا نشك ولا نتشكك، ولا نشك ولا نتشكك باعتبار ماذا؟ أن هذا قد يؤدي إلى طريقة التعطيل. يقول الأخ قال ابن حجر بلا طرق بلا عدد أي غير محصورة، وقال في المشهور مع حصر بما فوق الاثنين، اشتبه علينا مع القسم الأول، فما هو ضابط الحصر؟ المقصود بالأول أنه لا ينظر إلى العدد، الأول لا ينظر إلى العدد، أنه قد تكاثرت لا ينظر إلى العدد، وإن حصرت إن قالوا 30 40 50 100 لا مع يحصرونها هم، أما النظر من حيث النظر لا ينظر إلى العدد، أما المشهور فينظر إلى العدد. يقولون كم طرقه، كم طرقه، ليس بمتواتر حتى لا ننظر إلى العدد بل ينظر إلى العدد، كم طرقه؟ قالوا 5، قالوا 10، قالوا 11، 13 طريقا. نعم، فينظرون إلى الطرق، ليس هناك عدد معين من الطرق لكن ينظر إلى العدد، بخلاف المتواتر فإنه عند قولنا بأنه متواتر لا ننظر إلى عدد، العدد لا ننظر إليه. نعم، أما المشهور فننظر إلى العدد. طيب قد يقول قائل فلماذا يقولون في المتواتر إنه ماذا؟ يقولون في المتواتر إنه من 40 طريقا من 70 طريقا. يقال هذا إنما هو عند الجمع، عند الجمع وصل إلى هذا بارك الله فيكم، وإلا في الحال الأصل لا ينظر إليه إلى عدد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.